نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان، وعلى تابعيهم إلى يوم القيامة، وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك وحولك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء، فاجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين آمنين غانمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس 72 من دروس سيرة خير النبيين، نعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرحلة من مراحل الدعوة، تتحول مراحل الدعوة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى مرحلة، وكل مرحلة لها وسائلها التي توصل إليها وتحقق أهدافها. ولا ينتقل النبي من مرحلة إلى مرحلة حتى ينتهي من المرحلة السابقة ويحقق الأهداف المرجوة منها. وصلنا مع نبينا إلى السنة 5 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأت هذه السنة بأحداث عظام ختمها النبي بغزوة من أهم غزواته، وبفاصل من فواصل المعارك الحاسمة في تاريخ الإسلام، مع غزوة الأحزاب، مع غزوة الخندق. نعيش مع نبينا في شهر شوال من السنة 5 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحزاب والخندق اسم له مدلول وله علامة وله سبب، فما سميت بالأحزاب إلا لأن الأحزاب من اليهود ومن قريش ومن قبائل نجد قد تحزبوا وتجمعوا، حتى اجتمع منهم 10,000 مقاتل لحصار مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللدخول على النبي في مدينته. وما سميت بالخندق إلا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أشار عليه بعض أصحابه بحفر خندق، فخندق النبي على المدينة، وكانت هذه أول مرة يعمل فيها النبي خندقا، أو يتخذ المجاهد أو المحارب في جزيرة العرب هذا الأسلوب الجديد من أساليب الحرب، وهو أسلوب الخندق. ولهذا سميت بغزوة الخندق، تاريخها، أسبابها، ثم بعض الأحداث من هذه الغزوة، تاريخها. أجمع أهل السير والمغازي أن هذه الغزوة كانت في شهر شوال من السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن بعض أهل العلم من أصحاب المغازي مثل الواقدي قال إنها كانت في السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أورد هذا الإمام البخاري في صحيحه، لأنه أورد في الصحيح حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، ثم عرضت عليه في يوم الأحزاب وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فقال الحافظ ابن حجر هذا الكلام مردود عليه، كما استدل به أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد ابن حجر ورد ابن عمر وأمثاله ممن بلغ 14 من عمره في غزوة أحد وردهم النبي، ثم أجازهم النبي وهو ابن 15 سنة في غزوة الأحزاب، وكانت أحد بالإجماع في السنة الثالثة، إذن لا بد أن تكون الأحزاب في السنة الرابعة. لكن هذا الكلام رد عليه الحافظ كأنه رد على شيخه البخاري رضي الله عنهم جميعا، وقال ربما قال ابن عمر أنني عرضت على النبي في غزوة أحد وعمره 14 سنة، كان هذا في أول السنة 14، أي في أولها في بداية دخولي في السنة 14، وكانت الأحزاب في شهر شوال في آخر السنة 15 من عمر ابن عمر، ولهذا أجمع على أنها كانت في السنة 15، وهذا هو الراجح في أقوال أهل العلم أنها كانت في شوال من السنة 15 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أحد لو كانت في أول السنة 14 من عمر ابن عمر والأحزاب في آخر السنة 15، كأنه مر من عمره سنتان على السنة الثالثة، فتكون الأحزاب في السنة 15 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الكلام الراجح. أما أسبابها والدوافع التي أدت إلى حدوث غزوة الأحزاب، وسيأتي الكلام عن هذه الغزوة في أهميتها وتطور الأحداث فيها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه السنة بعد غزوة أحد. أجلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهود بني قينقاع بعد بدر، وأجلى يهود بني النضير بعد أحد، وخرج اليهود وتجمعوا في خيبر، ولكنهم خرجوا والحقد يملأ قلوبهم، وما زالوا من يومها بل منذ أن وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجله في المدينة وحيي بن أخطب اليهودي وهو يقول لأخيه الحرب ما بقيت، قال ماذا ترى؟ لما ذهب هو وأخوه ياسر ليسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمع ورأى وعلم أنه النبي المبشر به في التوراة، وعلم أنه النبي الذي جاء ذكره في التوراة، فالتفت إليه أخوه ياسر وقال له ما رأيت يا حيي؟ قال والله إنه لهو النبي الموصوف في كتابنا. قال فماذا ترى؟ أنسلم وندخل معه في الدين؟ قال لا والله عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. وسلام ابن مشكم ابن أبي الحقير لما خرج عند جلاء بني النضير خرج ومعه جلد ثور ذهب، ومعه جلد ثور ذهب، وهو يحمل جلد الثور المملوء ذهب على جمله ويقول هذا أعددناه لرفع الأرض وحفظها، أعددناه لحرب محمد، هذا ادخرناه وجمعناه لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه بعد أحد أرسل النبي السرايا وخرج لضرب قبائل نجد في مهدها، كلما سمع قبيلة تنوي الهجوم على مدينة رسول الله إما أرسل النبي سرية وإما خرج بغزوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع بتجمع بني أسد بقيادة طلحة بن خويلد الأسدي خرج النبي إليه وضربهم وفرق شملهم وشتته وغنم غنائم عظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم خرج النبي إلى فزارة حتى أنه صالح عيينة بن حصن الفزاري صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقطعه أرضا على حدود المدينة على بعد 36 ميلا من المدينة ليرعى فيها سوائم بني فزارة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقريش التي قتل النبي وأصحابه منهم 70 وأسروا 70 في بدر، وقريش الذين فضح أمرهم في بدر الآخرة، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند رجوعه من أحد كان أبو سفيان قد تواعد هو وعمر بن الخطاب أن موعدنا العام المقبل في بدر الآخرة للقصاص من بدر الأولى، ظن أنه انتصر في أحد، ولكنه يقول إن بدرا ما زالت في قلوبنا ولا بد أن نقتص منكم ببدر الآخرة، فموعدنا العام القابل للقصاص من بدر، ولهذا سميت ببدر الآخرة. فلما جاء الموعد خرج أبو سفيان بجيش إلى مر الظهران، وهناك قال يا قوم إني أرى أنها ليست سنة حرب، إنها سنة مجدبة، سنة لا تصلح للقتال، نرجع هذه السنة. وكانت بدر الموعد في السنة الرابعة، فلم يحدث حرب فيها ولم تحدث الأحزاب إلا في السنة الخامسة، لهذا رجح أهل العلم أن الأحزاب في السنة الخامسة. خرج عيينة بن حصن سيد بني النضير الذي فر إلى خيبر، هو وسلام ابن أبي الحقير وكنانة بن الربيع ابن أبي الحقير ورجلان من بني واعل، وكونوا وفدا خماسيا. هذا الوفد خرج من خيبر وهو يحمل الحقد الذي يملأ قلوبهم على رسول الله، وكلما حقق النبي نصرا ازداد غيظهم وحقدهم عليه، فخرجوا إلى قريش أولا وقالوا لهم ما تقولون في محمد هذا؟ إنا أعددنا العدة لحربه، فهل تعينون على حربه بعد أن أجلانا من المدينة وبعد أن قتل سادتكم؟ قالوا نعم والله نحن نرحب بمن يتعاون معنا على حرب محمد. واتفقوا على أن يخرج من قريش 4000 مقاتل ومعهم 300 فارس 1500 جمل يقودهم أبو سفيان لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتفق الوفد معهم إن خرجوا لحرب محمد أن يعطوهم نداد ثمار خيبر لمدة سنة. وخيبر وما أدراك ما خيبر؟ الأرض المملوءة بالنعيم والخيرات من الثمار، خاصة التمر، البلح، النخيل المشهورة به خيبر. فقال له حيي بن أخطب: إن خرجتم لحرب محمد على الموعد فلكم ثمار خيبر لمدة سنة كاملة فوق ما يخرجون للثأر لأنفسهم. ثم خرجوا من عندهم، وقبل أن يخرجوا أرادت قريش أن تتأكد، فقال أبو سفيان لحيي بن أخطب: أنتم يهود أهل كتاب ولكم نبي نزل عليه كتاب من السماء، فعندكم خبر محمد وعندكم نبأه، أتقولون إن ديننا هو الحق أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما نحن فيه على عبادة الأصنام والأوثان وعلى دين الآباء والأجداد حق، أما جاء به محمد حق. فقال حيي بن أخطب: الكذاب اليهودي. قال: لا، بل أنتم على حق، ودينكم خير من دين محمد. ففرحت قريش وتجرأت على حرب رسول الله. إذا كان ديننا حق ونحن على خير وهو على الباطل، فتجرأوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزادهم ذلك جرأة. وما قال له حيي بن أخطب هذا الكلام إلا ليجرهم لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم يقينا كذب ما يقولون. فنزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم يهود بن النضير وهو حيي بن أخطب، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان وما يشابه الشيطان، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا أي من كفار قريش: هؤلاء يعني أنتم أهدى من الذين آمنوا أي من محمد وصحبه سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، وهم يهود بني النضير أو كل اليهود على مدار الزمان والمكان. قال: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وكانت سقط فيها اليهود لما قالوا هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم خرجوا من عندهم أي من عند قريش إلى نجد، إلى مشركي نجد وكفار قبائل نجد من غطفان وفزارة ومرة وأجدع وبنو أسد وبنو سليم. فتنقلوا من قبيلة إلى قبيلة وقالوا: إنا تواعدنا أي إنا يهود بن النضير أي يهود خيبر ممن تجمع في خيبر، تواعدنا نحن وكفار قريش على حرب محمد وقد فعل فيكم ما فعل، خرج إلى بلاد نجد وفعل ما فعل، وبدأوا يتحركون لجمع غطفان وما حولها، واتفقوا مع غطفان بأن قريشا سيخرج منها 4000 مقاتل وأنتم عليكم أن يخرج منكم 6000 مقاتل على أن يأخذوا ثمار خيبر كما في بعض الروايات نصف سنة أو سنة كاملة كما قالوا لقريش، أو قيل هذا لغطفان وحدها: لكم ثمار خيبر نصف سنة أو سنة كاملة على أن يخرج منكم 6000 مقاتل. وقالوا: إنا تواعدنا مع قريش وتم الاتفاق على أن يخرج 6000 من غطفان وأربعة آلاف من مشرك القريش ويجتمعوا عند مر الظهران، ثم يتحرك الجميع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج من بنو مرة 400 مقاتل، وخرج من بني أسد 1000 مقاتل على رأسهم طلحة بن خويلد الأسدي، وخرج من فزارة 700 مقاتل على رأسهم عيينة بن حصن الفزاري، ومعهم قرابة 3000 ناقة أو جمل، ومعهم 1000 فارس. ثم إن الجميع اجتمع على أن يجتمعوا في مر الظهران، وأن يكون القائد العام لقوات المشركين هو أبو سفيان، وأن تعطى الراية لعثمان بن طلحة العبدري، وأن يكون قائد الفرسان خالد بن الوليد، ثم يتحرك الجميع لغزو المدينة. هل كان النبي في كل هذه الأحوال نائما غافلا لا يفكر إلا في أمر مدينته؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعادته دائما يرسل عيونا ليتعرف على أخبار وأحوال من حوله. فما أن جاءه الخبر بأن هناك تحركا يهوديا من حيي بن أخطر وجماعة من يهود خيبر لتأليب المشركين وتجميعهم للهجوم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أرسل النبي رجلين ليعرف الخبر، فقتل الرجلان، ثم جيء بجثتهما وجاء الخبر إلى النبي بتجمع الأحزاب. عندها هزت المدينة هزة شديدة، وأصاب الناس خوف عظيم. 10,000 مقاتل معهم من الفرسان كم من الأعداء، ومعهم من سلاح النقليات وهي الإبل والنوق كم من الأعداء، وكل من خرج مجاهد مقاتل، الكل يحمل الحقد على الإسلام وعلى نبي الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعادته لما يهم بأمر لا بد أن يجمع أصحابه ويستشيره. هنا انتشر الخبر في المدينة بتجمع الأحزاب لغزو مدينة رسول الله، فجمع النبي أصحابه وأهل الشورى من أصحابه وقال لهم: ماذا ترون؟ أنخرج إليهم كما خرجنا في أحد وغيرها، أم نبقى في مدينتنا وننتظر أن يدخلوا علينا؟ وللعلم كان عدد جيش المشركين 10,000 مقاتل جمع لم يسمع العرب بمثله من قبل قط. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أهل المغازي والسير في غزوة الأحزاب كان عددهم 3,000 مقابل 10,000 مشرك. لكن هذا الكلام مردود عليه من حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام البخاري لما يروي حديثا سيأتي الكلام عنه في حقر الخندق، قال: وكنا 1,000 أو 900 أو 900. وهذا الذي رجحه ابن حزم، قال: إن عدد جيش المسلمين في غزوة الأحزاب 900 أو 1,000، لم يصل عددهم إلى 3,000. لماذا؟ وهو كلام وجيه مقبول. قال: في غزوة أحد كان جيش المسلمين 1,000، رجع 300 مع عبد الله بن أبي، فلم يبقى مع النبي إلا 700، وهذا كل جيش المسلمين، لأن في أحد أخبر النبي الناس بالخروج ووعدهم بالخروج صلى الله عليه وسلم، فلم يتخلف عن أحد أحدا. فكان جماع أصحاب النبي من المجاهدين المحاربين في غزوة أحد 700، من غزوة أحد إلى غزوة الأحزاب يعني يسلم أو يكبر في السن قرابة 200 أو 300 حتى يصبح جيش المسلمين 900 أو 1000. وهذا الكلام رجحه ابن حزم ووافق عليه الحافظ ابن حجر وقال هو كلام معقول. وقال بعض أصحاب السير ممن يلفتون الأنظار إن عدد جيش المسلمين لا يمكن أن يصل إلى 3000. لماذا؟ قال في غزوة أحد كان عدد جيش المشركين 3000 والمسلمون كان عددهم 700، يعني 1 من المسلمين يقابل 4 من المشركين. ولم يحدث أن خاف المسلمون، بل إنهم في أول المعركة حققوا انتصارا عظيما وردوا المشركين، ولم يحدث لهم خوف ولا رعب. كيف يحدث للمسلمين في الأحزاب هذا الخوف والرعب الشديد وكان عدد المسلمين 300 مقابل 10,000، يعني كل واحد من المسلمين يقابل 3 من المشركين تقريبا؟ لا أرى أن هذا معقول أبدا، لكن 10 مقابل 1 نعم. إذن رجح الحافظ ابن حجر وابن حزم على أن عدد المسلمين في غزوة الأحزاب لا يزيد عن 1000، لأن الله عز وجل لما وصف الغزوة قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول ابن حجر رضي الله عنه: لا يمكن أن يزلزل المسلمون 1 مقابل 3. في غزوة أحد كان 1 من المسلمين مقابل 4 ولم يخاف ولم يزلزل ولم يصابوا بهذا الرعب. إذن ما أصابهم هذا إلا لما كان الجمع عظيم، 10,000 مقابل 900 أو مقابل 1000، هذا كلام معقول والله أعلم. إذ خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجمع أصحابه واستشاره لما انتشر الخبر في المدينة وقال: ما تقولون، نخرج إليهم ونلقاهم أم ننتظر في المدينة؟ عندها كان هناك سلمان الفارسي رضي الله عنه، إذ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنا في بلاد فارس إذا غزانا العدو أو جاءنا عدونا خندقنا علينا، أي صنعنا خندقا أو فحرنا خندقا. فقال النبي: نعم الرأي، ما رأيكم في أن نحفر خندقا حول المدينة؟ وهنا سار الإجماع من أصحاب النبي على البقاء في المدينة مع حفر الخندق، فإذا جاء الأحزاب لم يستطيعوا الدخول فقاتلهم المسلمون من وراء الخندق، ومن تجرأ ودخل عليهم قتلوه، وبهذا يستطيع رد المشركين. وكان هذا من تدبير الله واختياره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كأني أنا العبد الضعيف أقول: إن الله ما اختار سلمان من بلاد فارس ليأتي من أقاصي البلاد إلى مكة المكرمة ليدخل في دين الله ثم يستمر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لهذه المشورة. انظر منذ متى اختار الله لنبيه القلب؟ من أول ما كان في مكة حرك سلمان من بعيد من بلاد فارس، وكان سلمان من عباد النار من عباد فارس، وكان أبوه سيدا في قومه، بل كان أبوه دهقان النار هو الذي يشعل النار لا تنطفئ أبدا، يعني إلا قاعد عند النار، قاعد عند الإله، هو الذي يطعم الإله الحطب، فهو من سكنة النار. ولكن الله حرق كلب، حرك قلب سلمان فتحرك من بلاده، ورحلة طويلة كلكم يعرف في السفر، ثم جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلن إسلامه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تكون المشورة هذه التي بسببها أن اختار الله لرسوله النجاة أو للمسلمين أو للمدينة النجاة. فقال سلمان: إن في قومنا في فارس إذا جاءنا عدونا أو غزانا عدونا فخندقنا أو خندقنا علينا. فقال: نعم الرأي. وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من الأساليب الحربية الحديثة التي لم تكن تعرف العرب مثلها من قبل، لهذا لما جاء الأحزاب فوجئوا بالخندق وقالوا: ما هذا؟ ما عهدنا هذا في بلاد العرب؟ من الذي أشار عليهم بهذه الخطة العجيبة؟ قال: وعندها بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو أصحابه لحفر الخندق. وفي بداية هجرة النبي إلى المدينة قلنا إن الله اختار لرسوله المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون دار هجرته، ولتكون مبدأ دولته ودولة الإسلام، وهذه الدار هي مقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا اختار الله المدينة من سائر بلاد الأرض لتكون منبدأ ومبدأ دولة الإسلام فيها؟ قالوا: أولا لرقة قلوب سكانها من الأوس والخزرج، فهم من اليمن، واليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، والخزرج أصلهم من قحطان من بلاد اليمن، فاختار الله أهل المدينة لرقة قلوبهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا لما كان بينهم من عداوة وبغضاء وحروب، فأراد الله أن يصلح بينهم، فإذا أصلح الله بينهم بالإسلام صاروا قوة مرهوبة. ثالثا لأن المدينة محصنة بحصون طبيعية، حصنها الله بحصون طبيعية، جبل من جهة الشرق وجبل من جهة الغرب وحصون من جهة الجنوب، فليس هناك طريق إلى المدينة إلا من جهة الشمال. من جهة الشرق حرة يقال لها حرة واقم، ومن جهة الغرب حرة، والحرة هي الجبل العالي المملوء بحجارة سوداء كأنها رطب جهنم، ولا تسمى حرة إلا إذا كانت أحجارها سوداء كأنها سكاكين. قال أهل السير: لا يستطيع أحد السير عليها، لا ماشية ولا راكبة، لأن أحجارها سوداء شديدة الصلابة، هل رأى أحد منكم الجبال السوداء؟ تجدها كأنها سكاكين مقطعة، لا يستطيع أحد، وكأنها فحم شديد السواد وشديد اللمعة، هذه تسمى بالحر. فعلى طول المدينة من أولها إلى آخرها من جهة الشرق حرة يقال لها حرة واقم، ومن جهة الغرب حرة يقال لها حرة الوبر، ومن جهة الجنوب قطب وجبال وديار بني قريظة كانت في جهة الجنوب، وفي جهة الجنوب أشجار كثيرة للنخيل لا يستطيع أحد أن يمشي فيها إلا واحد بمفرده، وليس هناك طريق للدخول أو للخروج من المدينة إلا من الجهة الشمالية. لهذا لما صار الاتفاق على حفر الخندق خرج النبي وقد ركب فرسه ومعه جماعة من أصحابه أو مستشارين، أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة، سادة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي ومعه جماعة ليحدد موقع الخندق، من أين يبدأ الخندق وما أصلح مكان لهذا الخندق. قال: فخرج النبي ينظر، واختار النبي موقع الخندق بعد استشارة أصحابه، كأنه خبير عسكري مدرب أعظم وأعلى تدبير، بل إنه نبي مرسل موحى إليه من رب التدابير سبحانه، هو الذي يقدر للنبي ويختار له أحسن الاختيار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحدد مكان الخندق ما بين حرة واقع إلى حرة الوبر، يمشي الخندق هكذا بطول كما قال بعض أهل السير بطول 5000 قدم أو 5000 ميل، 5000 ميل مسافة طويلة، يعني قرابة 400 متر، 4000 متر مثلا أو 3000 متر، 5000 ميل ما بين حرة واقف إلى حرة الوبرة مع استدارته. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا الخندق ما بين، كما قال أهل السير، ما بين المداد إلى ذباب إلى رادق وإلى رادج، وهي أماكن مرتفعة، يعني يبدأ الخندق من حرة واقم عند أكمة صغيرة مثلا أو أقل من الحرة تسمى المداد، إلى مكان آخر يسمى ذباب، إلى المكان الأخير يسمى رادج. فكان هذا هو مسار الخندق، وفي داخل الخندق جبل يعرف بجبل سلع. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اختار الموقع على أن يجعل جبل سلع وراء ظهره، ويكون الخندق بينه وبين المشركين، لأن النبي علم أن المشركين لن يدخلوا المدينة إلا من الجهة الشمالية. فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المكان كأحسن اختيار، الخندق أمامهم وجبل سلع من وراء ظهورهم، حتى إن قدر أن أحدا جاء من الوراء فيحميهم جبل سلع مثل جبل الرماة يوم أحد، والنبي ما بين جبل سلع وبين الخندق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحتاط النبي احتياطا عظيما للأحزاب، حتى أنه أمر بحفر الخندق وأسرع في حفره قبل أن يأتي الأحزاب، لأنه يدور على ما يتجمع الأحزاب من غطفان ومن قريش، قبائل غطفان متعددة، فزاره ومره وأجع وبنو سليم وبني أسد، 5 قبائل متفرقة على ما يتجمعوا ويتجمعوا مع مشركي قريش ويتحركوا، يكون مر قرابة شهر. ولهذا قال أهل السير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بحفر الخندق، بل بالإسراع في حفر الخندق قبل أن يأتي الأحزاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفكر النبي في بني قريظة الذين هم في الجنوب، وخشي من خيانتهم لأنه يعلم غدر يهود، فلم يأمن عليه، رغم أنه بين النبي وبينهم اتفاقية عند دخوله المدينة صلى الله عليه وسلم ألا يعينوا عليه عدوا ولا يؤه محدثا ولا يحدث حدثا، وكان هذا الاتفاق. ولكن النبي لم يأمن منهم كما لم يأمن من بني قينقاع ولا من بني النضير، فأراد النبي أن يحتاط للنساء والذرار، فأمر بإخراج النساء من البيوت على أكمة أو جبل عالي في قبيلة يقال لها بني حارثة، وجعل النساء والذرار على الأطر في مكان مرتفع، وأمر جماعة من أصحاب النبي بحراستهم حتى إذا حدثت خيانة من بني قريظة فتكون النساء والأولاد في مأمن. وهذا أيضا من تمام حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الجندي المحارب إذا خرج للجهاد في الميدان ولا يأمن على أهله ولا على ماله ولا على زوجته لا يحسن ولا يتقن الجهاد. فأراد النبي أن يطمئن قلوب أصحابه فخطط هذا التخطيط المحكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر بحفر الخندق، جعل جبل سلع من ورائه، ثم إنه أمن الجبهة الداخلية بأن رفع النساء والذرائع أي الأولاد على أطم في بني حارثة وأمر بحراستهم. رابعا كان يأذن لمن شاء من أصحابه أن يرجع إلى أهله فيطمئن عليهم ولا يمنع أحدا يستأذن، حتى في قمة العمل من استأذن وقال يا رسول الله أكلني قلبي على زوجتي على أولادي، إذا لي أن أرجع إلى أهلي. يقول النبي ارجع ولا بأس عليك ارجع، وكان النبي يعلم حتى يطمئن قلوب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. بعد أن صار الاتفاق على حفر الخندق بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أصحابه بالجد في حفر الخندق قبل أن يأتي العدو، وحتى يشجع النبي أصحابه كان يعمل بنفسه في حفر الخندق، فبدأ العمل في حفر الخندق واستمر العمل لمدة 15 يوما 15 يوما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل مع أصحابه، بل إنه حتى يشجعهم على العمل كان يرتجز النبي بالأشعار معهم حتى يشجعهم على العمل. وقلنا إن طول الخندق على ما قال أصحاب السير 5000 ذراع حوالي 3000 متر تقريبا، 3000 متر. قسم النبي الخندق على أصحابه، كل 40 كل 10 يحفرون 40 ذراعا، كل 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفرون 40 ذراعا، حتى أن النبي جعل نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع مجموعة في حفر الخندق يده بيده بيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثلهم، كما يقول البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل في حفر الخندق، فكان يضرب بمعوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يغرف بمسحاته أو يحمل التراب بالمكتل على كتفه، وكما في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل التراب في حفر الخندق حتى رأيت التراب قد وارى بدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان بدنه أبيض لدرجة أن البراء لم يرى شيئا من جلد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدأ النبي في حفر الخندق، أولا قسم أصحابه إلى فريقين، إلى مهاجرين وأنصار، فجعل المهاجرين من راتب إلى ذباء، وجعل الأنصار من ذباب إلى المداد، قسم طول الخندق على المهاجرين والأنصار، وجعل لكل 10 40 ذراعا يحفرون، وكان عرض الخندق على الأقل 9 أو 7 أذرع في عمق 9 أو 7 أذرع، وهي المسافة أو البعد الذي لا يستطيع فارس أن يتجاوزه، يعني على الأقل 6 متر طول أو 5 متر طول و5 متر عمق، حتى لا يستطيع فارس مهما كان ماهرا أن يتخطى هذا الخندق. وأمر النبي بحفره صلى الله عليه وسلم، فقسم أصحابه إلى مجموعتين، وقسم كل مجموعة إلى 10، وقسم عليهم المسافات كل 10 40 ذراعا. واختار النبي لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجموعة كان يعمل فيها هذا في النهار وفي الليل، قسم النبي أصحابه أيضا إلى دوريات لحراسة الخندق، لأنه لم يكتمل في يوم، استمر الحق لمدة 15 يوما، فكان النبي وهم يحفرون في النهار في الليل هناك جماعة للحراسة على طول الخندق من أوله إلى آخره، ربما جاء المشركون في غفلة أو بسرعة قبل أن يتم حفر الخندق، فكانوا رضي الله عنهم يشتغلون بالنهار في حفر الخندق، وثم إنهم يحرسون المدينة والخندق في الليل، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا. وقد حدثت حوادث عدة في أثناء حفر الخندق، منها كما روى أنس رضي الله عنه أنه أصابت المسلمين مجاعة، وكما في حديث جابر بن عبد الله الذي سيأتي الكلام عنه، قد بقينا أو لبثنا ثلاثة أيام لا نطعم طعاما، حتى أن أحدنا كان يعمل في حفر الخندق وهو يربط على بطنه حجرا. وفي حفر الخندق حصلت أو حدثت حوادث، منها ما رواه الإمام البخاري مختصرة، ومنه ما رواه الإمام أحمد في مسنده بطوله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن نحفر الخندق إذ عرضت لنا كدية، كدية أي صخرة عظيمة لم تؤثر فيها المعاول أو لم تفعل فيها المعاول فعلها، اعترض طريق الخندق كدية أي صخرة كبيرة نضرب بالمعاول، المعول هو الفأس التي لها رأس مدببة مثل التي يحفر بها الناس الآن في الأسفلت أو غيره، التي لها رأس مدببة تستطيع أن تكسر، هذه اسمها معول. الإمام البخاري باختصار أنه عرضت لنا كدية، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلنا: يا رسول الله، اعترضنا كدية لم تفعل فيها المعاول فعلها. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يربط حجرا على بطنه، ولقد لبثنا ثلاثة أيام لا نطعم طعاما، وقال: إني نازل، أي نازل إليها في الخندق. ثم أخذ النبي المعول، والكلام بطوله في مسند أحمد، هنا انتهى كلام جابر في صحيح الإمام البخاري، لأن الحديث طويل وسيأتي الكلام عنه. قال في مسند الإمام أحمد: فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعول بعد أن اشتغل وتعب وثلاثة أيام لا يطعم، حتى أنه يربط حجرا على بطنه، ثم أخذ المعول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: بسم الله، ثم ضرب الصخرة ضربة حتى انكسر ثلثها. الله أكبر. إنه النبي أنس يقول: كنا نحدث أن النبي أوتي قوة 40 صلى الله عليه وسلم، بل قوة 100 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فسمى ثم ضرب الكدية أو الصخرة ضربة حتى انكسر ثلثها وأضاء أو لمعت لمعة قوية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، أريد بصورة بصرة في بلاد الشام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح بصرة، أعطيت مفاتيح اليمن، في كل ضربة يضرب الحجر ضربة النبي القوي صلى الله عليه وسلم بعد أن يستعين بالله ويسمي بسم الله، فتلمع الصخرة تحت الضربة ولا تلمع إلا من قوتها، فتنكسر ثلث الضربة، والنبي يقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، حتى أن المنافقين يقولون إن محمدا يمني أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمني أصحابه بخزائن كسرى وقيصر واليمن، ولا يأمن أحدنا على بولته أن يخرج خارج المدينة ليبول. وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه في كل موضع خوف هو الذي يبث الأمن والأمان في قلوب أصحابه، يقطع عنهم اليأس بالثقة في الله عز وجل، يبشرهم بالفتوح وبالخيرات عند إحساسهم باليأس، لأن هذه مهمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الأثناء يضرب النبي الصخر، حتى كما في حديث جابر في صحيح الإمام البخاري فضرب الكدية ضربة حتى عادت كثيبا أهيل أو أهيما، أي عادت الصخرة مثل الرمل المفتت، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قال لما ضربها النبي بعد أن ذكر اسم الله عادت الصخرة كثيبا أهيل أو كثيبا أهيما. ثم استمر النبي في حفر الخندق، فكانت هذه هي الأولى، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكفون عن العمل، لأنهم يعلمون أن العدو قد جاء وأنهم ينتظرون مجيء 10,000، فالنجاة في هذا الخندق والموت إن تأخروا، فكانوا يعملون. حتى أن أصحاب السير كانوا يقولون، وكان يعمل أبو بكر وعمر، وإذا لم يجدوا مكتل يحملوا فيه التراب حملوا في ثيابهم، وهم يرفعون التراب من باطن الخندق، إذا لم يجدوا مكتل كانوا يرفعون في ثيابهم حتى يتعجل العمل أو يسرعوا في العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق كان يرتئس، يعني يقول كلاما موزونا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يشجع أصحابه على العمل فارحم الأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتغل مع أصحابه تارة بالمعول، تارة بالمسحاب، تارة يحمل التراب كغيره من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي القيادة الحقة، وهي النبوة الصدق. لا يجلس في مجلسه، ولو أن النبي جلس في خيمته أو أمر أصحابه ببناء حصن وجلس فيه ما عاد عليه أحد، لأنه قائدهم ويكفيه أن يكون معه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليشجعهم على العمل نزل بنفسه يحفر معهم صلى الله عليه وسلم، بل ليشجعهم كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر أو فارحم الأنصار والمهاجرة. فيرد عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الكلى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكانوا يقولون هذا، وكان النبي يقول معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان إذا قالوا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يرد النبي عليهم ويقول صلينا، كأنه يردد معهم كلامهم صلى الله عليه وسلم ليشجعهم على العمل. ومن هنا بعض أهل الزيغ، بعض أهل الأهواء استنتجوا من هذا الكلام على أنه يجوز الغناء، لأن النبي كان يغني في حفر الخندق بكلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لما كان يقول هو وأصحابه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، بالله عليكم هل هذا غناء؟ كلام جميل مثل هذا نسميه غناء؟ هل هذه دندنة بالعود ولا مزمار ولا بهذه الأدوات الباطلة؟ هل هذا كلام من الكلام الباطل الذي يقال حط المية على الزيت ورحت ولقيت إيش هذا؟ هل هذا كلام يقال مثل الغناء؟ إيه ده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يردد مع أصحابه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر أو فارحم الأنصار والمهاجرة. ثم يرد عليه أصحابه اللهم لولا أنت ما اهتدينا. هل نسمي هذا غناء؟ كلام موزون، كلام فيه ذكر لله صلى الله عليه وسلم، شعر طيب، كلام لعبد الله بن رواحة. نستنتج منه أن النبي كان يغني، ويجوز أن نغني بهذا الكلام الذي يقال. أين من أين شتان بين هذا الكلام وذاك؟ هذا كلام يسمى كلام موزون. كانت العرب دائما إذا أرادت أن تتشجع في العمل تقول هذا الكلام الموجود حتى في السفر ليشجع الإبل على السير حتى لا تكل. كانوا يقولون هذا الكلام بصوت جميل منظوم، ليست فيه امرأة ولا اختلاط ولا أدوات موسيقى ولا كلام باطل، إنما كلام حق، كلام فيه ذكر لله عز وجل يشجع على العمل. فأين من أين نسأل الله السلامة من الأحداث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفر الخندق من شدة الاجتهاد في العمل. كان أصحاب النبي لا ينامون، ووافق أن جاء حفر الخندق في شدة البرد وشدة الريح، ريح وبرد وجوع وعمل كما يقول البراء بن عازب، وكانوا يعملون بأيديهم لأنه لم يكن لهم خدم، ما كانش الأصحاب النبي خدام يخدمونهم، بل كانوا هم يحفرون الخندق بأنفسهم للاستعجال قبل أن يأتي العدو أو قبل أن يأتي الأحزاب. قال من الأحداث العجيبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشتغل في حفر الخندق حتى أنه نزل مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتكأ على صخرة في الخندق فنام من شدة التعب، فلما رآه أبو بكر وعمر قد نام قاموا عليه يحرسونه حتى لا يمر أحد، لا يمشي أحد، فيزعج النبي، ما صدقوا إنه نام له إيه شوية. فقام أبو بكر وعمر يحرسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمنعان الناس عنه والنبي قد نام، حتى جاء رجل من غير أن يشعر فمر على النبي، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ معوله وقال ما لكم تركتموني، لما لم توقظوني؟ فقام يعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قبل في غزوة الأحزاب من ردهم في غزوة أحد، رد عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وزيد بن ثابت والبراء بن عازب أربعة، وفي غزوة الأحزاب قبلهم أو أجازهم النبي لأنهم انتقلوا من الرابعة عشرة إلى الخامسة عشرة. قال زيد بن ثابت فلما خرج فرح بإجازة النبي له، فكان يعمل بجد في حفر الخندق ويجتهد حتى أثنى النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال نعم الغلام زيد. زيد بن ثابت، وما أدراك ما زيد بن ثابت، أبو الضحاك أبو خارجة أحد الذين قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أحد المعجزات في هذا الوجود، أحد أذكياء العالم على علم ابن تيمية أو على حكم ابن تيمية. زيد بن ثابت تعلم العبرية في 15 يوما حتى أتقنها، 15 يوم تعلم اللغة العبرية، احنا بنقعد 4 سنوات ونخرج كأن لم نعرف شيئا إلا شلوم بس، أما غيرها لا نعرف. قال أحد أذكياء العالم زيد بن ثابت، مر النبي عليه وهو يعمل بجد فقال نعم الغلام زيد، ومن شدة التعب تكنن زيد من البرد فنام، فأراد رجل أن يمازحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ معوله، انتبه زيد أو أخذ سلاحه لأنهم كانوا يشتغلون وسلاحهم معه، ما تركوا السلاح لأنه لا يأمنوا أن يأتي العدو في لحظة. فلما نام أخذ رجل من أصحاب النبي سلاحه، فانتبه زيد بن ثابت فبتش عن سلاحه فلم يجد، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له أبو رقاد نمت حتى ضاع سلاحك؟ انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف التي يصفها ربنا صلى الله التي يصفها ربنا سبحانه وتعالى، حتى إذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، لكن النبي يمازح واحدا من أصحابه ويقول له أبو رقاد نمت حتى ضاع سلاحك؟ فقال هل يعرف أحدكم أين ذهب سلاحه؟ زيد بن ثابت فقال رجل أنا يا رسول الله أردت أن أمازح، فنهى النبي أن يمازح الرجل أخاه بأن يخفي متاعه ولو كان مازحا، ومن يومها سار هذا حكم. واحد يخبي حذاء أخوه أو صديقه أو صاحبه يقول سيبه يلف شوية أنا عايز أدوقه، وفي الآخر يقول أجبه لك، لا، هذا منهي عنه في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان مازحا. في هذا أيضا في يوم الخندق حتى نعرف نفسية النبي العظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفر الخندق وهم يشتغلون، رأى رجلا يشتغل بهمة واجتهاد فقال له من أنت؟ النبي لا يعرف، لأن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسلم حديثا، فقال من أنت؟ قال أنا جعيل، جعيل تصغير جعل، جعل اللي هو الجعران، حشرة رائحتها مثل القنفساء كده. قال أنا جعيل، يعني مش جعل، لا ده جعيل مصغر كمان، أنا جعيل. فقال النبي لا، أنت عمرا، اسمك عمرو مش جعيل. قال فأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرتجزون ويقولون سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا، وهم يغنون والنبي صلى الله عليه وعلى قصدي يرتجزون، أي يتكلمون بهذا حتى يمازحوا هذا الرجل. ومن يومها سمي عمرا رضي الله عنه لأن النبي سماه بهذا الاسم. أما كلامنا عن الأحزاب وعن الخندق فكلام يطول وكلام أحب أن نأخذه بتفصيله وبتمامه. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يشرح صدورنا وصدوركم وأن يؤلف بين قلوبنا. الأسبوع القادم هيكون آخر أسبوع من شهر شعبان، عاد الله علينا رمضان بالأمن والإيمان وبلغنا إياه بحوله وقوته. خلاص نكتفي ونلتقي بعد رمضان، ولا هتيجوا الأسبوع اللي جاي؟ مش هتستعد للصيام يعني ولا إيه؟ استعد بعد ما نمشي؟ يا راك يا شريف بعد رمضان إن شاء الله. طيب بإذن الله تعالى أسأل الله أن يجمعني بكم في الأحد القادم ونكمل ما كنت أريد أن أتمه اليوم من غزوة الأحزاب، لكن الكلام عن النبي وأصحابه كلام جميل، كلام محبب، كلام لا يود الإنسان أن يقطع أو حتى يؤجله. فأسأل الله أن يجمعني بكم على محبته وفي طاعته، وأن يهيئ لي ولكم من أمرنا رشدا. وأسأل الله أن يبلغنا مرادنا ومرامنا، وأن يحفظنا وأن يحفظ علينا دين الإسلام، وأن يحفظ أولادنا وعلومنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجمعني بكم على خير وفي خير. السلام عليكم، وأعتذر عن الأسئلة لأننا تأخرنا كثيرا.